أحييكم مستمعي وأرجو أن تكونوا في سلام تام. نحن نلتقي من جديد في هذا الوقت من حول كلمة الله لكي نتأمل مقطعا جديدا لا يعرفنا فقط إلى وجهة نظر الله في حياة داود وسليمان، ولكن أرجو أن يلقي ضوءا بل أضواء على سير حياتنا الروحية اليوم، وربما وهذا ما أرجوه أن يحمل رسالة شخصية لكل منا. مرة ثانية أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد. وصلنا في تأملاتنا عبر سفر أخبار الأيام الأول إلى الفصل 24 منه، ورأينا داود يؤمن بوعد الله بتثبيت كرسي ملك ابنه، فشرع يهيئ كل شيء، وأخذ يشجع سليمان ويبعث في نفسه الحماس الذي كان عند أبيه حتى يبني بيتا عظيما للرب ويحقق أمنية أبيه. أوصى ابنه ببناء البيت وحفظ شريعة الرب، وأخبره بأنه جمع له كل ما يلزم من مواد وأدوات، وما عليه إلا أن يزيد عليها ثم يبدأ بتنفيذ العمل. كما طلب داود من قادة الشعب أن يشتركوا هم أيضا في البناء. أرجو يا صديقي أن تعمل للرب شيئا إيجابيا محددا ولا تجلس مكتوف الأيدي. في الفصل 23 رأينا داود يمسح سليمان ملكا بدلا منه، ثم يكرس نفسه أكثر لأجل الإعداد لبناء البيت وترتيب الخدمة فيه، وما كان على سليمان إلا أن ينفذ خطة أبيه التي عملها بحكمة إلهية. ولم يقم داود بتجميع المواد فقط لبناء الهيكل، لكنه أيضا رتب اللاويين للخدمة في العبادة الذين تضاعفوا في العدد منذ أيام موسى. وقد قام داود بتوزيعهم على أعمال الخدمة المختلفة حتى تؤدى الأعمال على الوجه الأكمل، وهكذا تنتهي خدمة اللاويين فيما يتعلق بخيمة الاجتماع، والآن لديهم خدمة جديدة من الرب. هذا يأتي بنا إلى الفصل 24 من أخبار الأيام الأول، والذي يعطينا تقسيم أبناء هارون للخدمة في الهيكل. يقول العددان الأول والثاني: وهذه فرق بني هارون، بنو هارون نداب وأبيه، أليعزار وإيثمار. ومات نداب وأبيه قبل أبيهما ولم يكن لهما بنون، فكهن أليعزار وإيثمار. هذا يرجع بنا إلى الترحال في البرية وإلى الفصل 10 من اللاويين، حيث أمات الرب نداب وأبيه ابني هارون بسبب خطيتهما. عدد 3: وقسمهم داود وصدوق من بني أليعزار، وأخي مالك من بني إيثمار، حسب وكالتهم في خدمتهم. يمكنك أن ترى من كل هذا صديقي الاستعدادات التي قام بها داود من أجل تشييد الهيكل، فهو لم يجمع المواد فقط بل ونظم صفوف الكهنة للخدمة في الهيكل. عدد 5: وانقسموا بالقرعة، هؤلاء مع هؤلاء، لأن رؤساء القدس ورؤساء بيت الله كانوا من بني أليعزار ومن بني إيثمار. رتب الكهنة ضمن مجموعات، حيث كانت المجموعة الواحدة تخدم تحت رئاسة واحد من الأبناء، ثم تأتي مجموعة أخرى وتحل محلها وهكذا. وكانت عملية تغيير المناوبات تتم بدقة وترتيب. لقد كبرت عائلة اللاويين وزادت في العدد، وأصبح من المستحيل أن يخدموا جميعا في نفس الوقت. لهذا السبب قام داود بتقسيمهم إلى مجموعات، وينتهي الفصل بتقسيم بني قهات ثم بني مراري، حيث رتب داود لكل عائلة من اللاويين أن تخدم بدورها في الهيكل. إلهنا إله ترتيب يا أخي، وهو يحب التنظيم في العبادة والخدمة. إن وجود عدد كبير من الخادمين بدون تنظيم يؤدي إلى الشغب، لكن العمل يسير حسنا ويحقق نتائجه الملموسة عندما يعرف كل واحد مكانه ويلتزم بعمله المحدد. أنتقل الآن إذا سمحت لي مستمعي إلى الفصل 25 من أخبار الأيام الأول. الفصول التي أمامنا سنتناولها باختصار، لذا فإننا سنقطع شوطا كبيرا في السفر الليلة، وعليه فإنني أطلب منك بالمحبة أن تعيرني كل انتباه منك، لأن الدروس التي ذخرها الله لنا في هذه المقاطع ثمينة ومفيدة. في هذا الفصل 25 نجد داود ينظم صفوف المغنين بنفس الطريقة التي نظم بها صفوف الكهنة. يخبرنا العددان الأول والثاني ما يلي: وأفرز داود ورؤساء الجيش للخدمة بني أساف وهيمان ويدثون المتنبئين بالعيدان والرباب والصنوج، وكان عددهم من رجال العمل حسب خدمتهم، من بني أساف زكور ويوسف ونثنيا وأشر إيله، بنو أساف تحت يد أساف المتنبئ بين يدي الملك. كل هذه التنظيمات تمت قبل بناء الهيكل. وإذا ما رجعت إلى المزمور 68 والذي كتبه داود، فإنك ستجد الكلمات التالية: قد أمر إلهك بعزك، أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا، من هيكلك فوق أورشليم لك تقدم ملوك هدايا. كان داود يستسبق الأحداث ويرى بالإيمان الهيكل منتصبا في المدينة شهادة للجميع، وكان داود ينظم الأغاني لعبادة الله، وهذا المزمور هو واحد من تلك المنظومات. لاحظنا في العدد الأول أن داود يسمي التسبيح خدمة، والقائمين به رجال العمل، فهي أعظم خدمة وأمجد عمل أن نشترك في التسبيح لله. وإن مجد الله هو الهدف من التسبيح والحمد، وهذا يجب أن يكون هدفنا كجماعة المؤمنين. عدد 7 و8 من الفصل 25: وكان عددهم مع إخوتهم المتعلمين الغناء للرب كل الخبيرين 288، وألقوا قرع الحراسة الصغير كما الكبير، المعلم مع التلميذ. قسموا بالقرعة إلى 24 مجموعة، وهذا يعني تغييرا في الخدمة مرتين في الشهر، وكل مجموعة تخدم أسبوعين في السنة، ثم يعودون إلى مدنهم التي أتوا منها ويؤدون خدماتهم فيها. كان هؤلاء اللويون يخدمون كمعلمين في كل أرض الشعب. كما ترى يا أخي، فإن هذه التنظيمات كانت من أعظم ما عمل داود في حياته للرب، ويمكنك أن ترى أن الرب قد أخذها بعين الاعتبار وسجلها في وحيه المقدس. لم ينظم داود الكهنة والمغنين فحسب، بل والخدم أيضا، فمن ينظف الأرض ومن يحرس الهيكل؟ هذا يأتي بنا سريعا إلى الفصل 26 من أخبار الأيام الأول. يقول العدد الأول: وأما أقسام البوابين فمن القرحيين مشلميا بن قوري من بني أساف. أيضا هنا قام داود بتنظيم المناوبات بين صفوف الحرس لتتم حراسة الهيكل على مدار الساعة. عدد 13: وألقوا قرعا الصغير كالكبير حسب بيوت أبائهم لكل باب، وهكذا وجد حراس على كل باب. من ناحية أخرى، كان لابد من وجود خازن أو أمين للصندوق لمسك الحسابات المالية للهيكل. عدد 20: وأما اللاويون فأخي على خزائن بيت الله وعلى خزائن الأقداس. كانوا مسؤولين عن الخزائن التي جمعت فيها الممتلكات. عدد 26 إلى 28: شلوميث هذا وإخوته كانوا على جميع خزائن الأقداس التي قدسها داود الملك، ورؤوس الآباء ورؤساء الألوف والمئات ورؤساء الجيش، من الحروب ومن الغنائم قدسوا لتشديد بيت الرب، وكل ما قدسه صموئيل الرائي وشاول بن قيس وأبنير بن نير ويؤاب ابن سراوية، كل مقدس كان تحت يد شلوميث وإخوته. من بين الكثيرين الذين أقيموا على هذه الخدمات نلاحظ أن البعض كانوا جبابرة بأس وأصحاب بأس، كما كانوا أصحاب بأس بقوة، وكان أحدهم مشيرا بفطنة، وربما بسبب غيرته وأمانته قد اقتنى هذه الدرجة الحسنة، كما أن الله كافأ عبيد أدوم الذي سهر على حراسة التابوت في بيته بأن وضع بنيه في مراكز هامة في الهيكل لأنهم كانوا موضع ثقة. ما أجمل هذه الصفات التي يمكن أن نتحلى بها في خدمتنا للرب، وما أعظم أن يكون الإنسان في بيت الله حتى ولو وقف على العتبة أو عند الباب. الدور الآخر الذي كان للاويين هو القضاء. كانوا يحكمون في أمور الشعب ومنخرطين في نشاطات رسمية بين أفراد الشعب. منذ البدء أراد الله حكما إلهيا لشعبه، حيث يعيش الناس تحت سيادة الله ويأخذ الكهنة قراراتهم من الله نفسه. ولكن بسبب فشل اللاويين تغير الأمر، فأقام الله قضاة للشعب إن كنت تذكر مستمعي. بعد ذلك رأينا فشل القضاة أنفسهم، فطلب الشعب ملكا فأعطاهم الله داود. وبالرغم من الحكم الملكي السائد الآن، إلا أن داود كان يحاول استعادة حكم الله بين أفراد الشعب. والآن إلى الفصل 27 من أخبار الأيام الأول. عدد 1 يخبرنا ما يلي: وبنو إسرائيل حسب عددهم من رؤوس الآباء ورؤساء الألوف والمئات وعرفاؤهم الذين يخدمون الملك في كل أمور الفرق الداخلين والخارجين شهرا فشهرا لكل شهور السنة، كل فرقة كانت 24,000. عين داود 12 رئيسا، كل واحد منهم يخدم شهرا واحدا في السنة، ومسؤوليته كانت على 24,000 من الشعب. عدد 16: وعلى أسباط إسرائيل للرأوبينيين الرئيس أليعزر بن زكري، للشمعونيين شفطيا بن معكة. وهكذا نجد رجلا واحدا من كل سبط من الأسباط 12. والآن لاحظ الآية التالية 23: ولم يأخذ داود عددهم من ابن 20 سنة فما دون، لأن الرب قال إنه يكثر إسرائيل كنجوم السماء. آية مهمة تبين لنا أن داود قد تعلم درسا بعد إحصاء الشعب، ولم يعد يهتم بالأرقام والحسابات، بل كان يثق في شخص الله. وينتهي الفصل 27 بقائمة بأسماء المسؤولين عن ممتلكات داود الشخصية. من كل هذا نرى داود رجل العمل، ولم يكن كالملوك الذين ينصرفون إلى اللهو والكسل، فقد كان رجل الحرب الظافر، ورجل الدولة الناجح، والتلميذ المجتهد النابه، والمرنم الحلو، والكاتب الماهر، والعابد التقي، ورجل العمل الذي يهتم بالمرعى والحقل. وقد أقام داود على هذه الأعمال رجالا قادرين. هذا يأتي بنا إلى الفصل 28 من أخبار الأيام الأول، والذي سنتابع التأمل فيه في الحلقة المقبلة بإذن الله. نرى داود في نهاية حياته يعقد اجتماعا كبيرا لقادة الشعب، يقدم فيه رسالة هامة للشعب ورسالة لابنه سليمان على مسمع من أفراد الشعب. وبالرغم من ضعفه الجسدي إذ كان شيخا، إلا أنه استجمع قواه لمخاطبة الشعب، وهذه خطوة حكيمة من قبل داود. عدد 1: وجمع داود كل رؤساء إسرائيل، رؤساء الأصباط ورؤساء الفرق الخادمين الملك، ورؤساء الألوف ورؤساء المئات، ورؤساء كل الأموال والأملاك التي للملك ولبنيه، مع الخصيان والأبطال وكل جبابرة البأس إلى أورشليم. هؤلاء هم الرجال المسؤولون عن قيادة الشعب بأكمله. عدد 2: ووقف داود الملك على رجليه وقال: اسمعوني يا إخوتي وشعبي، كان في قلبي أن أبني بيت قرار لتابوت عهد الرب ولموطئ قدمي إلهنا، وقد هيأت للبناء. وقف أمامهم بالرغم من تقدمه في السن مبينا لهم كيف يكون الاتضاع، ثم كشف لهم ما كان في قلبه أن يبني بيتا لله. عدد 3: ولكن الله قال لي: لا تبني بيتا لاسمي، لأنك أنت رجل حروب وقد سفكت دما. اعتراف صادق من داود أمام الشعب، وهذه الشجاعة بعينها. ويؤكد داود على أن الله اختار سليمان خليفة له، ويعزي اختيار سليمان إلى الله. عدد 5 و6: ومن كل بنية، لأن الرب أعطاني بنين كثيرين، إنما اختار سليمان ابني ليجلس على كرسي مملكة الرب على إسرائيل، وقال لي: إن سليمان ابنك هو يبني بيتي ودياري، لأني اخترته لي ابنا وأنا أكون له أبا. داود قد أعد كل ما يلزم لبناء الهيكل، والآن يقدم الخطة والرسم أو المثال لسليمان. أقرأ من الآية 11 إلى 13، وسأتوقف عند هذا الحد الليلة. وأعطى داود سليمان ابنه مثال الرواق وبيوته وخزائنه وعلاليه ومخادعه الداخلية وبيت الغطاء، ومثال كل ما كان عنده بالروح لديار بيت الرب ولجميع المخادع حواليه، ولخزائن بيت الله وخزائن الأقداس ولفرق الكهنة واللاويين ولكل عمل خدمة بيت الرب ولكل آنية خدمة بيت الرب. لم يكن الهيكل كخيمة الاجتماع في بساطة تركيبه، ومع أن التفاصيل التي نقرأها تعطينا الانطباع بأنه معقد التركيب، لكنه في الواقع بسيط. لم يكن الحجم ولا البناء ما يلفت الانتباه، لكن جمال الهيكل كان أخاذاً. والأهم من ذلك أنه كان يعبر عن المستوى الروحي للشعب، كان مكان عبادة الشعب لله، مكان التقاء الشعب مع الله. وعندما نقول بيت الله، فهذا لا يعني أن الله يسكن في بيت من حجر، بل هو مكان التقاء الشعب مع الله، وكان الله يحل بمجده هناك، تماما كما يسكن الله اليوم بالروح القدس في المؤمنين. هذا هو الهيكل الروحي المكون من حجارة حية هم المؤمنون، والذي وضع بحسب تصميم وحكمة الله قبل كون العالم ولمجد الله. أرجو أن يتمجد الله من خلال حياتك دائما وأبدا مستمعي وصديقي.